بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
صل وبارك على محمد وعلى آل محمد.
الدرس الثلاثون.
كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان من صحيحه: باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أعد الترجمة شيخ.
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الترجمة أحاديثها مكررة لما سبق، والمقصود هنا أن من أما الناس، من أما الناس لتأخر إمامهم ثم حضر الإمام صحت صلاة هذا الخليفة، سواء بقي أو تأخر ليحل محله الإمام الأصل. وهذا مستفاد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فالفعل حيث أشار صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وقد أما الناس لتأخر النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت، وأما القول فإنه كما سمعتم: لما لم تثبت مكانك إذ أمرتك. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لو استمر في صلاته مع حضور النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو مقرر في الأصول فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا ورد نص عام في حادثة خاصة فإنه يشملها ويشمل ما ماثلها، ولا يخرج فرد من هذا الأفراد إلا بدليل يخصه. وأما قول المصنف رحمه الله فيه عن عائشة يشير إلى ما تقدم من خبرها وحديثها عن تقدم أبي بكر رضي الله عنه ليصلي إماما بالناس، ثم بعد ذلك حضر النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عن يسار أبي بكر، فصار أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وإن قال قائل ما الشاهد؟ نقول الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر رضي الله عنه إذ أما الناس حين ذاك بالتأخر. نعم،
يعني في الحديث الذي معنا هنا أبو بكر تأخر، وفي حديث عائشة لم يتأخر بل بقي مكانه.
يعني من كلتا الحادثتين هو أبو لا، في حديث عائشة ما نصت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر أن يتأخر. نعم، وهنا أبو بكر تأخر. ها؟ نعم. ووقف في الصف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببه، فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، فقال: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم، مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
هذا الحديث قد تقدم، ومناسبته هنا أعني لكتاب الإمامة في قوله صلى الله عليه وسلم: فليؤمكم وليؤمكم أكبركم. وهذا ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة الحديث. فإذا كان الأكبر جاهلا أو متعلما لكن ليس عنده علم يؤهله للإمامة، أو عنده علم دون من هو دون من هو أعلم منه والأصغر أعلم منه، فإن الأصغر يؤم. لكن أولئك القوم المقصود أكبرهم في السن، لأنهم تلقوا ما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، فهنا للأكبر ميزة وخصيصة لأنهم سواء في العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فقال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب، فقام وصففنا خلفه، ثم سلم وسلمنا.
هذا الأمر له أسباب، منها علم القادم فيقدمه من وفد عليهم لعلمه وفضله، ومنها قد يكون أميرا فيقدمونه لمنصبه، فبعض الأمراء إذا تقدم عليه أحد وهو عنده شيء من العلم يغضب ويستنكف أن يصلي خلف غيره. ومنها أنه قد يكون أكبر سنا مع ما تيسر له من العلم فيقدمه هؤلاء الذين قدموا عليهم. وحديث عتبان هذا له قصة تأتي إن شاء الله في ثنايا هذا الكتاب. نعم.
قال رحمه الله: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بين الناس وهو جالس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقال الحسن: في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصل الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال صلى الله عليه وسلم: أصل الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصل الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخطب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصل الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا: يا عمر صل بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر، قال: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قال: فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هات. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قيامة، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد الله قال الحميدي: قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما، لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
سياق هذه الأخبار من أحاديث وآثار تدل على أنه يظهر من صنيع البخاري اختيار الصلاة قعودا خلف الإمام إذا صلى قاعدا، سواء كان علة الإمام طارئة أو قديمة، ها وهذا بخلاف التفصيل الذي ذهب إليه بعض الفقهاء رحمهم الله، ففرقوا بين الحالين، فقالوا الإمام إذا حدثت له علة ينيب شخصا مكانه، وإذا صلى قاعدا بعلة قديمة يصلي الناس قعودا. وكذلك يدل صنيعه رحمه الله على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في المسجد قاعدا وهم قيوم وهم قيام ناسخ للخبر الأول، فإنه لما صلى في بيته قديما سمع الناس خلفه فعرف أنهم قيام فأشار إليهم بالجلوس، وفي هذه الحادثة لم يأمرهم بالجلوس، فتلخص من هذا أن الإمام يتابع فإذا صلى قائما فلا إشكال فيه، لكن إذا صلى قاعدا في المسجد صلى الناس خلفه قياما وصلاته صحيحة وصلاتهم خلفه صحيحة، فإذا لا وجه لما ذهب إليه بعض الفقهاء من التفصيل. بقيت أمور، منها أن الإمام أن المأموم إذا فاته الركوع ركع ومكث بقدر الركوع ثم تابع الإمام، وهذا له أسباب، منها عدم تمكين الإمام من خلفه أن يركعوا أو يركعون ولا يطمئنون، ومنها ذهول بعض الناس فإنه يذهل حتى يرفع إمامه، فهاتان حالتان، فالحالة الأولى الوجه عندي جيد لأن السبب هو الإمام، السبب هو الإمام لم يمكن مأمومه من الركوع أو لم يمكنه من الطمأنينة، وهذا حال كثير من الأئمة وهذا خطأ. وأما الصورة الثانية وهي صورة الذهول، فالذي يظهر لي أن المأموم الذي ذهل حتى رفع إمامه من الركوع أنه يعيد الركعة إذا سلم إمامه قضاها، لأن السبب منه لا من إمامه. نعم. ومنها أن من نسي سجدة، يعني الإمام سجد السجدتين، وهذا المأموم لم يسجد إحدى السجدتين، إما أنه لم يمكنه إمامه لسرعته وعدم طمأنينته، أو أنه ذهل كالحالة السابقة. فإذا كان في هذه الحال أرى أنه يعيد يقضي الركعة هذه، لأن السبب منه. وأما في الحال الأولى يعني النظر متجه له وجه من النظر، لأن السبب من الإمام، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب متى يسجد من خلف الإمام. قال أنس رضي الله عنه: فإذا سجد فاسجدوا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا.
اتفق خبر أنس رضي الله عنه مع هذا الحديث، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، والشاهد منه أمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم بالسجود بعد إمامهم، فلا يوافقونه ولا يسابقونه، يسجدون بعده. وهذا واللفظ لفظ الحديث يؤكد هذا، وذلكم في قول البراء رضي الله عنه: إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. فالأحوال ثلاث: مسابقة ومساوقة بمعنى الموافقة والمتابعة. فالأولى محرمة لما سيأتي من شدة الوعيد عليها، وهي مسابقة الإمام، فيركع ويرفع ويسجد قبل إمامه. والثانية مكروهة، وهي المساوقة، مأخوذة من السوق، فهو يراقب إمامه فتجد الحركة بالحركة، هذه مكروهة. والثالثة هي المشروعة، هي السنة، وهي المتابعة في جميع أفعال الصلاة بعد الإمام. فيتكون أفعال المأموم من ركوع وسجود ورفع بعد إمامهم. نعم.
هل يمكن الاكتفاء مثلا بانقطاع صوت الإمام بالتكبير؟
هذا يختلف باختلاف الأحوال. فإذا كان الناس يرونه وجبت عليهم المتابعة كما ذكر البراء بن عازب رضي الله عنه، وإذا كانوا لا يرونه فالظاهر أنه يكفي انقطاع صوت الإمام بالتكبير، إلا في حالة واحدة، وهي أنهم إذا عرفوا من حال إمامهم أنه يكبر قبل الشروع في فعل الصلاة، لأن تكبيرات النقل كما جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مصاحبة للفعل، قال يكبر حين يركع وهكذا، وحين يسجد في الآخر. لكن بعض الأئمة صحهم الله لا يراعون هذا، فتجده يكبر للسجود وهو واقف بعد التسميع والتحميد، فهذا لا يكفي الصوت، لا يكفي انقطاع صوته. يمكثون قليلا ثم يسجدون. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟
هذا الباب صلته جيد، صلته وثيقة بسابقة، فالترجمة السابقة نص على وجوب متابعة الإمام، وهذه تتضمن ما سبق وزيادة، وهو الوعيد على مسابقة الإمام بالركوع قبله أو الرفع قبله، والسجود في حكم في حكمه. وهنا هل المراد بقوله أن يجعل الله رأسه رأس حمار المسخ، أو أنه يجعله حمار يعني من حيث البلادة وعدم التفطن، لأن الحمار من أبلد الحيوانات، والصواب عندنا هو الأول، فهذا وعيد. والأصل في نصوص الشارع ظاهرها المتبادر إلى الذهن وفق اللغة العربية حتى يصرفه عن هذا الظاهر صارف، وهو نص أو إجماع، وهنا لا صارف فيما نعلم، فيكون الوعيد على ظاهره. كونه يقع أو لم يقع هذا شيء آخر. لو قال قائل: نحن نرى كثيرا من الناس يسابقون أئمتهم في الركوع والسجود والرفع وما نراهم مسخوا لم يقع عليهم شيء، نقول هذا من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد تمر على ظاهرها ولا يعرض لها بتأويل كي تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس. نعم. وهي تفيد النهي فيما توعد عليه، النهي عما توعد عليه، والأصل في النهي التحريم. نعم.
قال رحمه الله: باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة رضي الله عنها يأمها عبدها ذكوان من المصحف وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأمهم أقرأهم لكتاب الله. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة.
هذه الترجمة كما استمعتم تتضمن أثرا وحديثا. أما الأثر فهو أثر عائشة رضي الله عنها: كان يأمها عبدها، وعبدها يعنى به المملوك، إذا قيل فلان عبد فلان الأصل أنه المملوك، وهذا لأنه رجل، ولا يستلزم أنه أقرأ من عائشة رضي الله عنها، لأن الإمامة من المناصب التي اختص بها الرجال، فالمرأة ليس لها منصب إمامة سواء في الصلاة أو الولايات العامة كالوزارة والقضاء وغير ذلك من مناصب الرجال. قال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولي أمرهم امرأة. نعم. وأما الخبر فهو في الشطر الثاني من الترجمة، لأن البخاري رحمه الله قال إمامة العبد والمولى، إمامة العبد قد تقدمت، والمولى هو في خبري أو في خبر ابن عمر فيما ذكره عن سالم مولى حذيفة، فإنه يؤمهم لأنه أقرأهم بكتاب الله. فالناس في ذلك الوقت قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم قرى وهم المهاجرون، العصبة الأولى التي قدمت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخرون إما من عوام المسلمين أو عندهم قراءة دون قراءة سالم مولى حذيفة رضي الله عن الجميع. وأما الحديث الثالث فالبخاري أورده للعموم، وإن كان هو في المنصب منصب الإمارة، لكن بعمومه يشمل الإمامتين، إمامة الإمارة وهي التي ولي المسلمون والتي وليها المسلمين، يعني هذا الذي كأن رأسه زبيبة عبد، أو وكذلك إمامة الصلاة، لأنهم كانوا قديما الإمامة من وظائف الخليفة وعماله وأمرائه، هم الذين يؤمون الناس، والله أعلم.
فيها شطر من الترجمة أحسن الله إليك، لما قال: وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم، هل هؤلاء كلهم أيضا داخلون في جواز الإمامة؟
نعم، ولد البغي كما تعلمون هو ممقوت عند الناس من حيث نظر العامة، وكذلك الأعرابي، لكن يؤهلهم للإمامة كونهم أقرأ الناس. نعم، فهذا معطوف على ما سبق من إمامة العبد والمولى، معطوف عليه. فإذا من كان أقرأ الناس لكتاب الله أو أعلمهم بالسنة فإنه يؤم الناس مهما يكن حاله، سواء كان له منصب أو ليس له منصب، وسواء كان شريفا أو وضيعا في نظر العامة. نعم.
والغلام الذي لم يحتلم،
وكذلك الغلام يعني المميز حتى يبلغ يسمى غلاما، ما دام أنه أقرأ الناس بكتاب الله فإنه يأمهم. وهذا له قصة، وهي أن عمرو بن سلمة أن رجلا من ثقيف أظنه عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يحفظ القرآن فيظنه شعرا، فلما أسلم قومه صار يعني جعلوه إماما لهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدل به بعض أهل العلم على جواز إمامة الصبي لقومه، وهذا رأي صائب لأنها حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم.
أعد الترجمة.
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه.
أقول الحديث لم تظهر صريحة مطابقته للترجمة إلا بالتأمل. يرحمك الله. والذي يظهر لي أن البخاري أفاد أو استفاد هذا من عموم النصوص، فهي دالة على أن الإمام إذا أصابه شيء في الصلاة فترك الصلاة يأم الناس من خلفه، من هو أهل ممن خلفه يأمهم. فهنا لم تظهر لي في الحقيقة نصا من يعني مطابقة الترجمة، لم تظهر لي نصا، والله أعلم. يعني يقول فإن أصابوا قال يصلون لكم، يعني الأمراء، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. نعم، فليس في الحديث لفظ صريح يطابق الترجمة، والبخاري يعمد إلى مثل هذا كثيرا في كتابه الصحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن رحمه الله: صلي وعليه بدعته. قال أبو عبد الله: وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي: قال الزهري: لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة.
خلاصة ما تضمنته هذه الترجمة وما فيها من أخبار أن من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره، ويستثنى من هذا المخنث وهو الخنث المشكل، فهذا لا يصلى خلفه لأنه محل فتنة يفتتن به، فهو من وجه يشبه المرأة، والمرأة لا تصلي بالرجال، فالصلاة خلفها باطلة. عند الضرورة يستثنى من هذا النهي الضرورة التي لا بد منها كما جاء في الأثر، يعني أناس مضطرون، أناس مضطرين خلف الصلاة، مضطرين للصلاة خلف هذا المخلف، مفروض عليهم فرض، إن لم يصلوا خلفه تعرضوا لأذى. قد يكون هذا المخنث من ناس فساق فجرة فيجعلونه أميرا عليهم فيصلي بالناس فيصلى خلفه ضرورة، لكن هل تعاد الصلاة أو لا؟ الذي يظهر لي أن إعادتها أحوط. نعم. بقي كذلك المبتدع. المبتدع على قسمين، أو بل ثلاث: مبتدع بدعته مفسقة كالتمشعر، فهذا يصلى خلفه لأن صلاته صحيحة. الثاني: من بدعته دون ذلك، بدعة خفيفة صغرى، فكذلك يصلى خلفه، كالذين يجتمعون على ذكر جماعي ليس فيه شركيات، فالذكر أصله مشروع، لكن التجمع عليه بشكل معتبر منظم وبترديد منظم هذا بدعة. الثالث: من كانت بدعته مكفرة، فهذا لا يصلى خلفه أبدا، لأنه ليس مسلما ما دام قامت عليه الحجة. نعم. والمفتون هو الذي وقع في الحروب التي تقع بين المسلمين. فالقصة المذكورة هي في زمن السبائية، فإنه يصلي بالناس منهم في المدينة بعد محاصرتهم عثمان رضي الله عنه، يصلي منهم إمام لأن لهم الغلبة. نعم. فعثمان رضي الله عنه أقر الناس على الصلاة خلف هذا المفتون الخارجي الذي غلب على الإمارة ومنع الإمام من الصلاة بالمسلمين، والله أعلم. نعم.
إيش مناسبة حديث اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة؟
لأن هذا المولى قد يكون فاسقا فتصح الصلاة خلفه. نعم. لما تقدم أن من مناصب الأمراء الإمامة. نعم. الإمامة بالناس في الصلاة.
قال رحمه الله: باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة رضي الله عنها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام، ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطة أو قال خطيطة ثم خرج إلى الصلاة.
شاهد الترجمة وقوف ابن عباس رضي الله عنهما إماما مأموما مؤتما برسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له قصة وأظنها تقدمت، أن ابن عباس لما ائتم بالنبي صلى الله عليه وسلم لتأسى به في صلاة الليل وقف عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعله عن يمينه، فإذا كان المأموم واحدا فموقفه عن يمين الإمام لا عن يساره ولا خلفه، إلا إذا كان المأموم امرأة فإنها تقف خلف من يأمها من الرجال.
قال رحمه الله: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نمت عند ميمونة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو: فحدثت به بكيرا فقال: حدثني كريب بذلك.
هذا الحديث ذكر القصة التي قدمناها في شرح سابقه. نعم، فيكون الحديث قد مضى. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا لم ينوي الإمام أن يأم ثم جاء قوم فأمهم. حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
المقصود أن من صلى منفردا ثم جاء آخر فأتم به صحت صلاة هذا المأموم، وإن لم يكن ذلك الرجل في الأصل إماما. وإيضاحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أن ابن عباس يصلي معه حتى وقف ابن عباس عن يساره فأداره عن يمينه، فصار صلى الله عليه وسلم إماما بعد أن لم يكن إماما في الأصل. وبهذا يعلم أنه لا يشترط في الإمام أن ينوي الإمامة. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل، فكأن معاذا تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان 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 ثلاث مرار، أو قال: فاتنا فاتنا فاتنا، وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو: لا أحفظهما.
المقصود ليس التطويل المطلق، فالتطويل نسبي، ولكن التطويل المنهي عنه الذي عاتب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عليه هو التطويل الممل. فالتطويل قسمان: تطويل ممل يجعل المأموم يمل الصلاة خلف هذا الإمام ولا يستطيع أن يتابعه حتى يتم معه الصلاة، فهذا لا شيء عليه ولا حرج إذا كانت له حاجة فخرج من أجلها. بل لو قعد وترك هذا الإمام لأنه لا يقدر أن يتم معه فلا حرج عليه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبهذا يتحصل أن ترك الإمام أو أن ترك المأموم إمامه في الصلاة أو ترك المأموم الصلاة مع إمامه على ضربين: أحدهما خروج بالكلية، حال التطويل الممل وهو أن يخرج لحاجة كأن يكون وراءه مريض أو وراءه مال يخاف عليه، أو وراءه عمل يتضرر لو تخلف عنه، فإنه يخرج ولا حرج عليه. الثاني إذا كان لا يستطيع أن يتابع لا قاعد ولا واقف لأمر يعني مصاحب له كمريض السكر مثلا، فهذا في هذه الحال يسوغ له ترك إمامة. أما إذا كان يقدر على الصلاة معه ولو جالسا فإنه يتابع إمامه، لأنه لا يتضرر بالصلاة خلف الإمام المطيل إطالة مملة، لا يتضرر بهذا، تضرر من القيام فقعد، بقي التطويل غير الممل، فهذا التطويل الوسط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، وقرأ في صلاة الفجر بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، وقرأ بغيرهما. فالمقصود التطويل الممل، وذكر هنا أن معاذ رضي الله عنه قرأ بسورة البقرة، وسورة البقرة لا يستطيع كل واحد أن يتحملها في ركعة واحدة، بل لو في ركعتين طويلة، هي أطول سورة في القرآن. نعم. وقول الراوي بسورتين لم أحفظهما يعني من المفصل، جاء في رواية أخرى هلا قرأت بسبح والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فهذه من أواسط المفصل. والمفصل قيل هو من قاف إلى قل أعوذ برب الناس، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة.
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيل القراءة والقيام والسجود، وهنا أمر صلى الله عليه وسلم بالتجوز. فالظاهر أنه يجب على الإمام أن يراعي أحوال الناس، فإذا كان الناس حوله من العامة الذين يكون فيهم المريض وفيهم ذو الحاجة، فهو يخفف القراءة ولو أطال الركوع والسجود. وإذا كان وإذا كان الناس الذين حول الإمام أناس في نشاط وأناس يعني متفرغين للصلاة وليس بهم سقيم ولا صاحب حاجة فيما يظهر، فلا مانع أن يطيل، لأن هذا مقصود أو مقصود عظيم فيه تحصيل الأجر والثواب بإطالة الصلاة في جميع أفعالها وأقوالها، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
التفريق بين الحالين في حال صلاة المرء لنفسه وحال صلاته بغيره، لأنه حين يصلي بالناس عليه مسؤولية وتبعة، فيجب عليه مراعاة أحوالهم، ويجب عليه دفع المشقة عنهم والحرج. وأما من يصلي لنفسه فهذا ليس عليه تبعة ولا مسؤولية، هو أمير نفسه. نعم.
قال رحمه الله: باب من شكى إمامه إذا طول. وقال أبو أسيد رضي الله عنه: طولت بنا يا بني. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليتجوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، فوافق معاذا رضي الله عنه يصلي، فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت أو أفاتن ثلاث مرار، فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أحسب هذا في الحديث. قال أبو عبد الله: وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني، قال عمرو وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر: قرأ معاذ في العشاء بالبقرة، وتابعه الأعمش عن محارب.
هذه الترجمة وما تحتها من أحاديث تدل على أمور. الأمر الأول: جواز الشكوى إلى الإمام، وإن شئت فقل نقل أخبار الولاية إلى أميرها، وأن ذلك ليس من الغيبة المحرمة، فهو من الأمور التي استثنيت من الغيبة بأدلة. فالأصل في الغيبة التحريم، لكن استثني منها أمور منها هذا. ثانيا: جواز الغضب في التعليم لحاجة، فإذا رأى على سبيل المثال إذا رأى المعلم من تلامذته ما يعني بعض الصدود بعض الإعراض بعض التهاون، فإنه يظهر الغضب حتى ينزجر عما هم عليه. ومن فوائد هذه الترجمة التوبيخ، توبيخ المتعدي المخطي الذي أضر بالناس. وإيضاح ذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاتب معاذ رضي الله عنه فقال: أفتان أنت. ومن فوائد هذا الحديث أن الإمام يوجه من في ولايته من نوابه إلى ما هو أرفق بالناس وأصلح لهم وأدفع للمشقة عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استنكر على معاذ رضي الله عنه صنيعه بالناس حين قرأ بهم سورة البقرة وجهه إلى ما هو أنسب لحالهم، فأمره بقراءة مثل سبح والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وأمثالها مثل هل أتاك حديث الغاشية والسماء ذات البروج ونحوها. وأما قوله فإن منهم هذه تعليلية لما قبلها. نعم.
قال رحمه الله: باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها.
كان يعني هذا أن صلاته صلى الله عليه وسلم وسط، ليست بالإطالة المملة، ليست بالإطالة المملة ولا بالتخفيف المخل، فهو يطيل إطالة لكن غير مملة، ويخفف مع إتمام أعمال الصلاة من ركوع وسجود واعتدال ورفع من الركوع وغير ذلك. نعم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد.
الدرس الثلاثون.
كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان من صحيحه: باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أعد الترجمة شيخ.
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الترجمة أحاديثها مكررة لما سبق والمقصود هنا أن من أما الناس من أما الناس لتأخر إمامهم ثم حضر الإمام صحت صلاة هذا الخليفة سواء بقي أو تأخر ليحل محله الإمام الأصل. وهذا مستفاد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فالفعل حيث أشار صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وقد أما الناس لتأخر النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت، وأما القول فإنه كما سمعتم لما لم تثبت مكانك إذ أمرتك، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لو استمر في صلاته مع حضور النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو مقرر في الأصول فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا ورد نص عام في حادثة خاصة فإنه يشملها ويشمل ما ماثلها ولا يخرج فرد من هذا الأفراد إلا بدليل يخصه. وأما قول المصنف رحمه الله فيه عن عائشة يشير إلى ما تقدم من خبرها وحديثها عن تقدم أبي بكر رضي الله عنه ليصلي إماما بالناس، ثم بعد ذلك حضر النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عن يسار أبي بكر، فصار أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وإن قال قائل ما الشاهد؟ نقول الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر رضي الله عنه إذ أما الناس حينذاك بالتأخر. نعم،
يعني في الحديث الذي معنا هنا أبو بكر تأخر، وفي حديث عائشة لم يتأخر بل بقي مكانه،
يعني من كلتا الحادثتين هو أبو لا في حديث عائشة ما نصت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر أن يتأخر. نعم، وهنا أبو بكر تأخر. ها؟ نعم. ووقف في الصف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببه، فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، فقال: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم، مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
هذا الحديث قد تقدم، ومناسبته هنا أعني لكتاب الإمامة في قوله صلى الله عليه وسلم فليؤمكم وليؤمكم أكبركم، وهذا ليس على إطلاقه بل هو مقيد بقوله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة الحديث. فإذا كان الأكبر جاهلا أو متعلما لكن ليس عنده علم يؤهله للإمامة، أو عنده علم دون من هو دون من هو أعلم منه والأصغر أعلم منه، فإن الأصغر يؤم. لكن أولئك القوم المقصود أكبرهم في السن، لأنهم تلقوا ما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، فهنا للأكبر ميزة وخصيصة لأنهم سواء في العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع رضي الله عنه قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فقال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا.
هذا الأمر له أسباب، منها علم القادم فيقدمه من وفد عليهم لعلمه وفضله، ومنها قد يكون أميرا فيقدمونه لمنصبه، فبعض الأمراء إذا تقدم عليه أحد وهو عنده شيء من العلم يغضب ويستنكف أن يصلي خلف غيره، ومنها أنه قد يكون أكبر سنا مع ما تيسر له من العلم فيقدمه هؤلاء الذين قدموا عليهم. وحديث عتبان هذا له قصة تأتي إن شاء الله في ثنايا هذا الكتاب. نعم.
قال رحمه الله: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بين الناس وهو جالس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقال الحسن: في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا: يا عمر صل بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر،
قال أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هات. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قيامة، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد الله قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما، لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
سياق هذه الأخبار من أحاديث وآثار تدل على أنه يظهر من صنيع البخاري اختيار الصلاة قعودا خلف الإمام إذا صلى قاعدا، سواء كان علة الإمام طارئة أو قديمة، وهذا بخلاف التفصيل الذي ذهب إليه بعض الفقهاء رحمهم الله، ففرقوا بين الحالين، فقالوا الإمام إذا حدثت له علة ينيب شخصا مكانه، وإذا صلى قاعدا بعلة قديمة يصلي الناس قعودا. وكذلك يدل صنيعه رحمه الله على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في المسجد قاعدا وهم قيام ناسخ للخبر الأول، فإنه لما صلى في بيته قديما سمع الناس خلفه فعرف أنهم قيام فأشار إليهم بالجلوس، وفي هذه الحادثة لم يأمرهم بالجلوس، فتلخص من هذا أن الإمام يتابع، فإذا صلى قائما فلا إشكال فيه، لكن إذا صلى قاعدا في المسجد صلى الناس خلفه قياما وصلاته صحيحة وصلاتهم خلفه صحيحة، فإذا لا وجه لما ذهب إليه بعض الفقهاء من التفصيل. بقيت أمور، منها أن الإمام أن المأموم إذا فاته الركوع ركع ومكث بقدر الركوع ثم تابع الإمام، وهذا له أسباب، منها عدم تمكين الإمام من خلفه أن يركعوا أو يركعون ولا يطمئنون، ومنها ذهول بعض الناس فإنه يذهل حتى يرفع إمامه، فهاتان حالتان. فالحالة الأولى الوجه عندي جيد، لأن السبب هو الإمام، السبب هو الإمام لم يمكن مأمومه من الركوع أو لم يمكنه من الطمأنينة، وهذا حال كثير من الأئمة وهذا خطأ. وأما الصورة الثانية وهي صورة الذهول، فالذي يظهر لي أن المأموم الذي ذهل حتى رفع إمامه من الركوع أنه يعيد الركعة إذا سلم إمامه قضاها، لأن السبب منه لا من إمامه. نعم. ومنها أن من نسي سجدة، يعني الإمام سجد السجدتين وهذا المأموم لم يسجد إحدى السجدتين، إما أنه لم يمكنه إمامه لسرعته وعدم طمأنينته، أو أنه ذهل كالحالة السابقة. فإذا كان في هذه الحال أرى أنه يعيد يقضي الركعة هذه، لأن السبب منه. وأما في الحال الأولى يعني النظر متجه له وجه من النظر، لأن السبب من الإمام، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب متى يسجد من خلف الإمام. قال أنس رضي الله عنه: فإذا سجد فاسجدوا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا.
اتفق خبر أنس رضي الله عنه مع هذا الحديث، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، والشاهد منه أمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم بالسجود بعد إمامهم فلا يوافقونه ولا يسابقونه، يسجدون بعده. وهذا ولفظ لفظ الحديث يؤكد هذا، وذلكم في قول البراء رضي الله عنه: إذا قال رسول الله سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. فالأحوال ثلاث: مسابقة ومساوقة بمعنى الموافقة والمتابعة. فالأولى محرمة لما سيأتي من شدة الوعيد عليها، وهي مسابقة الإمام فيركع ويرفع ويسجد قبل إمامه. والثانية مكروهة وهي المساوقة، مأخوذة من السوق، فهو يراقب إمامه فتجد حركة الحركة بالحركة، هذه مكروهة. والثالثة هي المشروعة، هي السنة وهي المتابعة، في جميع أفعال الصلاة بعد الإمام، فيتكون أفعال المأموم من ركوع وسجود ورفع بعد إمامهم. نعم.
هل يمكن الاكتفاء مثلا بانقطاع صوت الإمام بالتكبير؟
هذا يختلف باختلاف الأحوال، فإذا كان الناس يرونه وجبت عليهم المتابعة كما ذكر البراء بن عازب رضي الله عنه، وإذا كانوا لا يرونه فالظاهر أنه يكفي انقطاع صوت الإمام بالتكبير، إلا في حالة واحدة وهي أنهم إذا عرفوا من حال إمامهم أنه يكبر قبل الشروع في فعل الصلاة، لأن تكبيرات النقل كما جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مصاحبة للفعل، قال يكبر حين يركع وهكذا وحين يسجد إلى آخره، لكن بعض الأئمة صحهم الله لا يراعون هذا، فتجده يكبر للسجود وهو واقف بعد التسميع والتحميد، فهذا لا يكفي الصوت، لا يكفي انقطاع صوته، يمكثون قليلا ثم يسجدون. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟
هذا الباب صلته جيد، صلته وثيقة بسابقة، فالترجمة السابقة نص على وجوب متابعة الإمام، وهذه تتضمن ما سبق وزيادة، وهو الوعيد على مسابقة الإمام بالركوع قبله أو الرفع قبله، والسجود في حكم في حكمه. وهنا هل المراد بقوله أن يجعل الله رأسه رأس حمار المسخ، أو أنه يجعله حمار يعني من حيث البلادة وعدم التفطن، لأن الحمار من أبلد الحيوانات، والصواب عندنا هو الأول، فهذا وعيد، والأصل في نصوص الشارع ظاهرها المتبادر إلى الذهن وفق اللغة العربية حتى يصرفه عن هذا الظاهر صارف، وهو نص أو إجماع، وهنا لا صارف فيما نعلم، فيكون الوعيد على ظاهره، كونه يقع أو لم يقع هذا شيء آخر. لو قال قائل: نحن نرى كثيرا من الناس يسابقون أئمتهم في الركوع والسجود والرفع وما نراهم وسخوا لم يقع عليهم شيء، نقول هذا من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد تمر على ظاهرها ولا يعرض لها بتأويل كي تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس. نعم. وهي تفيد النهي فيما توعد عليه، النهي عما توعد عليه، والأصل في النهي التحريم. نعم.
قال رحمه الله: باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة رضي الله عنها يأمها عبدها ذكوان من المصحف وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يأمهم أقرأهم لكتاب الله. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة.
هذه الترجمة كما استمعتم تتضمن أثرا وحديثا. أما الأثر فهو أثر عائشة رضي الله عنها، كان يأمها عبدها، وعبدها يعنى به المملوك، إذا قيل فلان عبد فلان الأصل أنه المملوك، وهذا لأنه رجل، ولا يستلزم أنه أقرأ من عائشة رضي الله عنها، لأن الإمامة من المناصب التي اختص بها الرجال، فالمرأة ليس لها منصب إمامة سواء في الصلاة أو الولايات العامة كالوزارة والقضاء وغير ذلك من مناصب الرجال. قال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولي أمرهم امرأة. نعم. وأما الخبر فهو في الشطر الثاني من الترجمة، لأن البخاري رحمه الله قال إمامة العبد والمولى، إمامة العبد قد تقدمت، والمولى هو في خبري أو في خبر ابن عمر فيما ذكره عن سالم مولى حذيفة، فإنه يأمهم لأنه أقرأهم بكتاب الله. فالناس في ذلك الوقت قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم قرى وهم المهاجرون، العصبة الأولى التي قدمت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخرون إما من عوام المسلمين أو عندهم قراءة دون قراءة سالم مولى حذيفة رضي الله عن الجميع. وأما الحديث الثالث فالبخاري أورده للعموم، وإن كان هو في المنصب منصب الإمارة، لكن بعمومه يشمل الإمامتين، إمامة الإمارة وهي التي ولي المسلمون والتي وليها المسلمين، يعني هذا الذي كأن رأسه زبيبة عبد، أو وكذلك إمامة الصلاة، لأنهم كانوا قديما الإمامة من وظائف الخليفة وعماله وأمرائه، هم الذين يأمون الناس، والله أعلم.
فيها شطر من الترجمة أحسن الله إليك لما قال وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم، هل هؤلاء كلهم أيضا داخلون في جواز الإمامة؟
نعم، ولد البغي كما تعلمون هو ممقوت عند الناس من حيث نظر العامة، وكذلك الأعرابي، لكن يؤهلهم للإمامة كونهم أقرأ الناس. نعم، فهذا معطوف على ما سبق من إمامة العبد والمولى، معطوف عليه، فإذن من كان أقرأ الناس لكتاب الله أو أعلمهم بالسنة فإنه يؤم الناس مهما يكن حاله، سواء كان له منصب أو ليس له منصب، وسواء كان شريفا أو وضيعا في نظر العامة. نعم.
والغلام الذي لم يحتلم
وكذلك الغلام يعني المميز حتى يبلغ يسمى غلاما، ما دام أنه أقرأ الناس بكتاب الله فإنه يؤمهم. وهذا له قصة، وهي أن عمرو بن سلمة أن رجلا من ثقيف أظنه عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يحفظ القرآن فيظنه شعرا، فلما أسلم قومه صار يعني جعلوه إماما لهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدل به بعض أهل العلم على جواز إمامة الصبي لقومه، وهذا رأي صائب لأنها حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم.
أعد الترجمة.
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه.
أقول الحديث لم تظهر صريحة مطابقته للترجمة إلا بالتأمل. يرحمك الله. والذي يظهر لي أن البخاري أفاد أو استفاد هذا من عموم النصوص، فهي دالة على أن الإمام إذا أصابه شيء في الصلاة فترك الصلاة يؤم الناس من خلفه، من هو أهل ممن خلفه يؤمهم. فهنا لم تظهر لي في الحقيقة نصا من يعني مطابقة الترجمة، لم تظهر لي نصا والله أعلم، لأن يقول فإن أصابوا قال يصلون لكم يعني الأمراء، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. نعم. فليس في الحديث لفظ صريح يطابق الترجمة، والبخاري يعمد إلى مثل هذا كثيرا في كتابه الصحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن رحمه الله: صلي وعليه بدعته. قال أبو عبد الله: وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محسور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي قال الزهري: لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة.
خلاصة ما تضمنته هذه الترجمة وما فيها من أخبار أن من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره. ويستثنى من هذا المخنث وهو الخنث المشكل، فهذا لا يصلى خلفه لأنه محل فتنة يفتتن به، فهو من وجه يشبه المرأة، والمرأة لا تصلي بالرجال، فالصلاة خلفها باطلة. عند الضرورة يستثنى من هذا النهي الضرورة التي لا بد منها كما جاء في الأثر، يعني أناس مضطرون، أناس يعني أناس مضطرين خلف الصلاة، مضطرين للصلاة خلف هذا المخلف، مفروض عليهم فرض، إن لم يصلوا خلفه تعرضوا لأذى. قد يكون هذا المخنث من ناس فساق فجرة فيجعلونه أميرا عليهم فيصلي بالناس فيصلى خلفه ضرورة، لكن هل تعاد الصلاة أو لا؟ الذي يظهر لي أن إعادتها أحوط. نعم. بقي كذلك المبتدع. المبتدع على قسمين أو بل ثلاث: مبتدع بدعته مفسقة كالتمشعر، فهذا يصلى خلفه لأن صلاته صحيحة. الثاني من بدعته دون ذلك، بدعة خفيفة صغرى، فكذلك يصلى خلفه، كالذين يجتمعون على ذكر جماعي ليس فيه شركيات، فالذكر أصله مشروع، لكن التجمع عليه بشكل معتبر منظم وبترديد منظم هذا بدعة. الثالث من كانت بدعته مكفرة فهذا لا يصلى خلفه أبدا، لأنه ليس مسلما ما دام قامت عليه الحجة. نعم. والمفتون هو الذي وقع في الحروب التي تقع بين المسلمين، فالقصة المذكورة هي في زمن السبائية، فإنه يصلي بالناس منهم في المدينة بعد محاصرتهم عثمان رضي الله عنه، يصلي منهم إمام لأن لهم الغلبة. نعم. فعثمان رضي الله عنه أقر الناس على الصلاة خلف هذا المفتون الخارجي الذي غلب على الإمارة ومنع الإمام من الصلاة بالمسلمين، والله أعلم. نعم.
إيش مناسبة حديث اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة؟
لأن هذا المولى قد يكون فاسقا فتصح الصلاة خلفه. نعم. لما تقدم أن من مناصب الأمراء الإمامة. نعم. الإمامة بالناس في الصلاة.
قال رحمه الله: باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة رضي الله عنها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام، ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطة أو قال خطيطة ثم خرج إلى الصلاة.
شاهد الترجمة وقوف ابن عباس رضي الله عنهما إماما مأموما مؤتما برسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له قصة وأظنها تقدمت، أن ابن عباس لما ائتم بالنبي صلى الله عليه وسلم لتأسى به في صلاة الليل وقف عن يساره، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعله عن يمينه. فإذا كان المأموم واحدا فموقفه عن يمين الإمام لا عن يساره ولا خلفه، إلا إذا كان المأموم امرأة فإنها تقف خلف من يأمها من الرجال.
قال رحمه الله: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نمت عند ميمونة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو: فحدثت به بكيرا فقال: حدثني كريب بذلك.
هذا الحديث ذكر القصة التي قدمناها في شرح سابقه. نعم، فيكون الحديث قد مضى. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا لم ينوي الإمام أن يأم ثم جاء قوم فأمهم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
المقصود أن من صلى منفردا ثم جاء آخر فأتم به صحت صلاة هذا المأموم، وإن لم يكن ذلك الرجل في الأصل إماما. وإيضاحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أن ابن عباس يصلي معه حتى وقف ابن عباس عن يساره فأداره عن يمينه، فصار صلى الله عليه وسلم إماما بعد أن لم يكن إماما في الأصل. وبهذا يعلم أنه لا يشترط في الإمام أن ينوي الإمامة. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل، فكأن معاذا تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان 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 3 مرار، أو قال: فاتنا فاتنا فاتنا، وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو: لا أحفظهما.
المقصود ليس التطويل المطلق، فالتطويل نسبي، ولكن التطويل المنهي عنه الذي عاتب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عليه هو التطويل الممل. فالتطويل قسمان: تطويل ممل يجعل المأموم يمل الصلاة خلف هذا الإمام ولا يستطيع أن يتابعه حتى يتم معه الصلاة، فهذا لا شيء عليه ولا حرج، إذا كانت له حاجة فخرج من أجلها. بل لو قعد وترك هذا الإمام لأنه لا يقدر أن يتم معه فلا حرج عليه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبهذا يتحصل أن ترك الإمام أو أن ترك المأموم إمامه في الصلاة أو ترك المأموم الصلاة مع إمامه على ضربين: أحدهما خروج بالكلية، حال التطويل الممل وهو أن يخرج لحاجة، كان يكون وراءه مريض أو وراءه مال يخاف عليه أو وراءه عمل يتضرر لو تخلف عنه فإنه يخرج ولا حرج عليه. الثاني إذا كان لا يستطيع أن يتابع لا قاعد ولا واقف لأمر مصاحب له كمريض السكر مثلا، فهذا في هذه الحال يسوغ له ترك إمامه. أما إذا كان يقدر على الصلاة معه ولو جالسا فإنه يتابع إمامه لأنه لا يتضرر بالصلاة خلف الإمام المطيل إطالة مملة، لا يتضرر بهذا، تضرر من القيام فقعد. بقي التطويل غير الممل، فهذا التطويل الوسط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، وقرأ في صلاة الفجر بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، وقرأ بغيرهما. فالمقصود التطويل الممل، وذكر هنا أن معاذ رضي الله عنه قرأ بسورة البقرة، وسورة البقرة لا يستطيع كل واحد أن يتحملها في ركعة واحدة، بل لو في ركعتين طويلة، هي أطول سورة في القرآن. نعم. وقول الراوي بسورتين لم أحفظهما يعني من المفصل، جاء في رواية أخرى: هلا قرأت بسبح والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فهذه من أواسط المفصل. والمفصل قيل هو من قاف إلى قل أعوذ برب الناس، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة.
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيل القراءة والقيام والسجود، وهنا أمر صلى الله عليه وسلم بالتجوز. فالظاهر أنه يجب على الإمام أن يراعي أحوال الناس، فإذا كان الناس حوله من العامة الذين يكون فيهم المريض وفيهم ذو الحاجة فهو يخفف القراءة ولو أطال الركوع والسجود، وإذا كان وإذا كان الناس الذين حول الإمام أناس في نشاط وأناس يعني متفرغين للصلاة وليس بهم سقيم ولا صاحب حاجة فيما يظهر، فلا مانع أن يطيل، لأن هذا مقصود أو مقصود عظيم فيه تحصيل الأجر والثواب بإطالة الصلاة في جميع أفعالها وأقوالها، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
التفريق بين الحالين في حال صلاة المرء لنفسه وحال صلاته بغيره، لأنه حين يصلي بالناس عليه مسؤولية وتبعة، فيجب عليه مراعاة أحوالهم ويجب عليه دفع المشقة عنهم والحرج. وأما من يصلي لنفسه فهذا ليس عليه تبعة ولا مسؤولية، هو أمير نفسه. نعم.
قال رحمه الله: باب من شكى إمامه إذا طول. وقال أبو أسيد رضي الله عنه: طولت بنا يا بني. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إني لا أتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليتجوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، فوافق معاذا رضي الله عنه يصلي، فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت أو أفات ثلاث مرار، فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أحسب هذا في الحديث. قال أبو عبد الله: وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني، قال عمرو وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر قرأ معاذ في العشاء بالبقرة، وتابعه الأعمش عن محارب.
هذه الترجمة وما تحتها من أحاديث تدل على أمور. الأمر الأول: جواز الشكوى إلى الإمام، وإن شئت فقل نقل أخبار ما في الإيواء الولاية إلى أميرها، وأن ذلك ليس من الغيبة المحرمة، فهو من الأمور التي استثنيت من الغيبة بأدلة. فالأصل في الغيبة التحريم، لكن استثني منها أمور منها هذا. ثانيا، جواز الغضب في التعليم لحاجة، فإذا رأى على سبيل المثال إذا رأى المعلم من تلامذته ما يعني بعض الصدود، بعض الإعراض، بعض التهاون، فإنه يظهر الغضب حتى ينزجر عما هم عليه. ومن فوائد هذه الترجمة التوبيخ، توبيخ المتعدي المخطي الذي أضر بالناس. وإيضاح ذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاتب معاذ رضي الله عنه فقال: أفتان أنت؟ ومن فوائد هذا الحديث أن الإمام يوجه من في ولايته من نوابه إلى ما هو أرفق بالناس وأصلح لهم وأدفع للمشقة عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استنكر على معاذ رضي الله عنه صنيعه بالناس حين قرأ بهم سورة البقرة وجهه إلى ما هو أنسب لحالهم، فأمره بقراءة مثل سبح والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وأمثالها مثل هل أتاك حديث الغاشية والسماء ذات البروج ونحوها. وأما قوله فإن منهم هذه تعليلية لما قبلها. نعم.
قال رحمه الله: باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها.
كان يعني هذا أن صلاته صلى الله عليه وسلم وسط، ليست بالإطالة المملة، ليست بالإطالة المملة ولا بالتخفيف المخل، فهو يطيل إطالة لكن غير مملة، ويخفف مع إتمام أعمال الصلاة من ركوع وسجود واعتدال ورفع من الركوع وغير ذلك. نعم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.